هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. الكيان والغرق في استمرارية العدوان محورنا في هذا البرنامج. ما مرد استمرار الاحتلال لعدوانه على القطاع وتصعيد مجازره؟ ماذا عن تصاعد تناقضات الكيان وقرار استمرارية الحرب؟ وإلى أين تتجه معادلة المنطقة على أرضية وحدة مسار المقاومة؟ تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 13 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 39,965 شهيدا وإصابة 92,294 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. هذا وقصفت كتائب القسام برشقة صاروخية مساء الثلاثاء تل أبيب، وذلك بعد 10 أشهر من بدء المعارك في غزة. عن مسار الأوضاع في القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
والحقيقة تل أبيب تعرضت للقصف عدة مرات منذ بداية العام بعدد قليل من الصواريخ مقارنة مع كان ما يجري في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونذكر أن آخر رشقة من الصواريخ انطلقت من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكانت المرة الثالثة منذ بداية العام. ومنذ أن دخل جيش الاحتلال إلى مدينة رفح لم تطلق أي رشقة صاروخية نحو تل أبيب، لتكون هذه الرشقة الصاروخين من خان يونس كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال أن الصواريخ أطلقت من على بعد 1.5 كيلومتر من وجود الفرقة 98 في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. هذا يعني أن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يمنع انطلاق الصواريخ، وهذه الصواريخ إما أن تكون معدة من وقت سابق وقد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إليها خلال العملية الكبيرة، وهذا في نفس الإطار الذي أعلنت عنه المقاومة، هي أوراق قوة تستخدمها المقاومة قبل جولة المفاوضات المرتقبة يوم الخميس القادم. ربما أرادت أن تقول لإسرائيل أن لديها الكثير من أوراق القوة، وانطلاقها من منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي يعفي المقاومة من عبء قد يترتب على إطلاق هذه الصواريخ، كما كانت تفعل إسرائيل في كل مرة تجبر الناس على النزوح بداعي انطلاق الصواريخ من أماكن سكنهم. الصواريخ انطلقت من منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في كل الأحوال هي هذه الصواريخ تحمل رسائل سياسية للمتفاوضين في القاهرة يوم الخميس المقبل، تقول لهم أن غزة حاضرة وأن لديها أوراق قوة كثيرة، وأن الحل ليس بيد إسرائيل فقط، المقاومة لها مطالب واضحة تتمثل بعودة النازحين إلى غزة والشمال، تتمثل بانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ومن محور فيلادلفيا ومن معبر رفح. هذه المطالب ستكون حاضرة في ظل أوراق قوة تملكها المقاومة الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل الأحوال قام بالطلب أو قام بإغلاق معبر كرم أبو سالم مؤقتا كما قال، الذي يدخل المساعدات الإنسانية كخطوة لعقاب الفلسطينيين، لكن الواضح أننا أمام مرحلة جديدة تقول فيها المقاومة أنها حاضرة، لا تزال تملك العديد من أوراق القوة. اليوم 20 شهيدا فقط منذ ساعات الفجر وحتى هذه الساعة، 20 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال، كان منهم 7 من عائلة أبو الندى، الأب والأم و6 من الأبناء أطفال، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مخيم المغازي أيضا وسط قطاع غزة، أب وأم وشاب ابنهم وطفل رابع قطعت أو بترت ساقاه نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم المغازي. الأمر تكرر في مخيم البريج أيضا، وبالتالي غارات الاحتلال الإسرائيلي تتنقل من مكان إلى آخر ووصلت إلى مدينة خان يونس التي تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية فيها بشكل مكثف. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قبل قليل مجموعة من المواطنين في عبسان، وصلت عدة إصابات إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي بعد ساعة من استهداف مجموعة أخرى من المواطنين في منطقة رميضة شرق خان يونس، والتي استشهد فيها 2 من المواطنين الفلسطينيين. وحتى من مدينة رفح وصل إلى مجمع ناصر الطبي 5 شهداء جرى انتشالهم وكانوا قد استشهدوا في أوقات سابقة وقد تحللت جثامينهم وبالكاد استطاع ذويهم التعرف عليهم. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العملية العسكرية بتقدم محدود للدبابات الإسرائيلية في شرق المدينة وفي بلدة القرارة إلى الشمال منها، ويواصل قصف المنطقة الشمالية أبراج حمد حيث قصف شقة سكنية واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين. غارات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة بيت لاهي شمال قطاع غزة حيث استشهد 2 من المواطنين وأصيب 6 أفراد من نفس العائلة، وتجدد القصف المدفعي المكثف على جنوب مدينة غزة على أحياء تل الهوى وحي تل الهوى وحي الزيتون. نتحدث أيضا عن مجازر في المنازل، إذا كان هناك مجازر في البشر فهناك مجازر في الحجر، حيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مربعات سكنية كاملة شرق خان يونس وفي مدينة رفح وفي مدينة غزة، يعني دمار كبير يلحق في مباني المواطنين الفلسطينيين، ومعها تزداد حالات النزوح حيث لا يجد الناس إلا الخيام أو المدارس للسكن فيها، ثم يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم داخل هذه الخيام. أيضا اليوم نشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي أصبح بديلا جزئيا لإدخال البضائع لقطاع غزة بعد إغلاق معبر رفح، وقد توقفت حركة البضائع تماما، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي وخطير على الحياة في قطاع غزة وسيزيد من نسبة الجوع التي تنتشر خاصة في مدينة غزة والشمال.
نشكر الزميل سعيد بوريني للرسالة الصوتية التي وافانا بها من خان يونس. ما مرد استمرار الاحتلال لعدوانه على القطاع وتصعيد مجازره؟ ماذا عن تصاعد تناقضات الكيان وقرار استمرارية الحرب؟ وإلى أين ستتجه معادلة المنطقة على أرضية وحدة مسار المقاومة؟ الكيان والغرق في استمرارية العدوان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. لا أحد في كيان الاحتلال مربوط بعقاله في ظل الجنون المستحكم برؤوس قادة الصهاينة، إنهم جميعا يحثون الخطى إلى خرابهم الجديد بما ترتكب حكومتهم ومستوطنوهم وعتاة متطرفيهم فيما هم يحبون أن الغلبة ستكون لهم. لا دليل أوضح على خرابهم الآتي أكثر من تخبطهم بلعنة عنجهيتهم فيما بينهم سياسيين وعسكريين كحال نتانياهو وجالنت حاليا، وبن غفير الذي هو مصداق لحقيقة الكيان وإرهابه. فهؤلاء جميعا سيكون لهم البصمة في دمار هيكلهم بعدما تحسم غزة وجبهات المقاومة انتصارها القادم. أما الوفود القادمة إلى المنطقة لحماية الاحتلال من غضب وانتقام المقاومين بفرض التفاوض على طريقتهم، فتكفي إحالتهم إلى الحليف غالنت الذي أقر بمسؤولية كيانه عن عرقلة وتعطيل التفاوض، وأن كان هو يصيب نتانياهو بذلك إلا أنه أقر بقوة المطلب الأساسي للمقاومة والقائل بوقف العدوان قبل كل شيء. ولكل من يعاكس الحق الفلسطيني تخبره به صواريخ القسام التي طالت تل أبيب ردا على مجازر العدوان وتأكيدا لصفر إنجازات الاحتلال في غزة وتثبيتا للفشل المطلق لدى نتانياهو وجيشه. على جبهات الإسناد تتقدم المقاومة الإسلامية في حربها النفسية أشواطا إضافية مع إسقاطها الاحتلال في دوامة انتظار ردها على اغتيال القائد فؤاد شكر السيد محسن. وكذلك تفعل إيران التي تتمسك بحقها المشروع بالرد على اغتيال ضيفها القائد إسماعيل هنية. أما الصهاينة فإنهم يصرخون عاليا ويعبرون عن مأزقهم ويقرون بأن حالة الاستنفار في كيانهم تأكل أعصابهم واقتصادهم في ظل مخاوف متزايدة من أن تصاب جهوزيتهم بالتعب والإرباك أمام ما يعرفونه من إمكانات حزب الله وإيران، فكيف مع الذي لم يصلهم عنه أي علم وخبر ولا يتصورون حدود قدرته وفعاليته؟ الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لم تتراجع حالة التشنج الأمني والعسكري الصهيوني المرتفع وحالة التأهب العامة التي تشل كيان الاحتلال بانتظار الرد المرتقب من قبل إيران وحزب الله. هذا ما تعبر عنه الإجراءات الصهيونية المختلفة خصوصا على مستوى المنظومات العسكرية التي وضعت في حال استنفار شامل مدعومة بحضور عسكري غربي كبير لتوفير مظلة الحماية التي يشعر الاحتلال بالعجز عن توفيرها في ظل الهجمات التي يتوقعها الصهاينة من كل الاتجاهات.
سلاح الجو لدينا مقسم، وهناك جزء من سلاح الجو منشغل كليا في الشمال وجزء منشغل كليا في الشرق وجزء ينظر إلى الجنوب إلى الحوثيين وجزء خصص لغزة، وأجهزة الرصد والكشف لدينا تعمل على دائرة 360 درجة لأن التهديد قد يأتي أيضا من جبهة البحر في الغرب، كما أن سلاح الجو غير أماكن منظومات الدفاع الجوي لأنها قد تكون هدفا للهجوم، كما اتخذت الخطوات في القواعد التي يمكن أن تصبح هدفا، لكن يجب أن ندرك أن هناك قدرات دقيقة لدى الطرف الآخر وهو قادر على ضرب هدف عسكري إن أراد ذلك.
سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في ظل الحديث عن اقتراب موعد الرد، وقد عزز سلاح الجو تحليقه في الأجواء اللبنانية والأنظار تتجه أولا نحو الشمال الذي هو قريب جدا وفوري من قبل حزب الله، وقد ألغى قائد سلاح الجو كل الإجازات في كل طواقم سلاح الجو سواء في المجال الدفاعي أو الهجومي.
الاستنفار الميداني الشامل قابله إرباك صهيوني واضح على مستوى طمأنة الجمهور الذي يزداد خوفا كلما رفع الجيش والجبهة الداخلية مستوى الجهوزية والإجراءات بانتظار الرد المرتقب.
كل عدة ساعات هناك تقييم للوضع لدى الأجهزة الأمنية كذلك في الجيش الإسرائيلي في محاولة لإنعاش التعليمات للجمهور، والهدف لدى المستوى السياسي ولدى المتحدث باسم الجيش توفير إنذار محدد للجمهور الإسرائيلي في وقت مسبق.
نحن في أيام مرهقة للأعصاب، وربما يقوم حزب الله بالعمل بشكل منفصل عن الإيرانيين وتحصل محاولة لمفاجأة إسرائيل، وإذا قرر حزب الله العمل بمفرده فهناك جهوزية كبيرة جدا لسلاح الجو والاستخبارات، وهناك أنشطة كثيرة تحصل لنكون جاهزين، وهذا يتطلب الإصغاء من الجمهور.
هناك مسار سلبي في البورصة مع زيادة مستوى التوتر والرعب غير المسبوق في هذه الأيام، فهناك تراجع للأسهم بقرابة 1.5% في بورصة تل أبيب، وسعر الدولار يرتفع مقابل الشيكل بشكل مؤثر، كذلك سعر اليورو.
إعلام العدو قال إن بلديات المدن الكبرى اتخذت إجراءات صارمة لإلغاء المناسبات العامة والاحتفالات والمهرجانات خوفا من الرد المرتقب، في حين دعت الجبهة الداخلية الصهيونية المستوطنين للإصغاء جيدا لما يصدر عنها من تعليمات وتوجيهات.
أشكر الزميل طلال على تقريره هذا، استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لك أستاذ حسن.
يا هلا بك،
حياكم الله. العدو يواصل عدوانه على القطاع، نحن وصلنا لليوم 13 بعد 300، وهناك تصعيد ملاحظ على مستوى المجازر واستهداف المدنيين. ماذا في استمرارية الاحتلال لعدوانه وتصعيده للمجازر باستهدافه المدني؟
ظل حالة الضياع التي يعيشها الكيان اليوم بعد عمليات الاغتيال إن كان في طهران أو في بيروت، لم يبقى لهذا العدو، بالإضافة هنا نقطة مهمة جدا، بالإضافة إلى عدم تحقيق أي نصر عسكري على مستوى المواجهات في قطاع غزة، لم يبقى لهذا العدو إلا استمراره في حصد المزيد من المدنيين وحصد المزيد من دماء أبناء شعبنا، ليقول للعالم إنه موجود وأنه على صعيد أو بصدد تحقيق نصر ما في مواجهات، إن على صعيد غزة أو في مواجهة محور المقاومة. ولكن ما نراه من خلافات على صعيد الكيان يشير وبكل وضوح إلى أن هذا العدو لم يصل إلى أي نتيجة حتى الآن بتحقيق حتى ولو بصورة ما نصرا عسكريا على الأرض، ولم يبقى له إلا مسألة رفع عداد العدوان والمجازر التي تطال أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا يضاف إلى السجل الأسود لهذا الكيان التي قام بعنصريته على فكرة استهداف الشعب الفلسطيني تحت مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ولكن كل هذه المزاعم بعد معركة طوفان الأقصى جاءت السردية الفلسطينية لتدحضها تماما وتؤكد أن شعبنا موجود على الأرض يعطي من دمائه لتأكيد وجوده ولتثبيت حقوقه على الأرض، وسيذهب العدو بكل آلته العسكرية إلى الهزيمة التاريخية في ظل استمرار المقاومة وصمود أبناء شعبنا إن في قطاع غزة أو في كامل الأراضي المحتلة.
نعم، نتحدث عن مسار المفاوضات أستاذ حسن، يعني ماذا عن مستجدات هذا المسار بشأن وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في ظل الحراك المتصاعد الذي نراه من جانب الإدارة الأمريكية بهذا الصدد في المنطقة وغيرها؟
المستجدات بهذا الصدد أن حماس لن تشارك في هذه المفاوضات، وأعلنت موقفها تماما بأنها أعطت كل النقاط التي تريدها قبلا في المفاوضات السابقة، إلا أنه وبسبب تعنت العدو قالت حماس وبالحرف الواحد، وفي ظل ما أكدته مؤخرا نرى اليوم أن حماس استهدفت تل أبيب برشقة صاروخية البارحة، هذا يؤكد موقف صمودها وتحديها لهذا العدو، بالإضافة إلى الرسالة التي تود أن توصلها من رفضها لدخولها في مسار المفاوضات اليوم، أن الشهيد إسماعيل هنية لم يكن رقما عاديا في معادلة الصراع، ومجيء السيد يحيى السنوار على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، نعم سيغير الأوضاع تماما. لا رسائل سياسية اليوم، الرسائل التي تريد أن تقدمها حماس ويريد محور المقاومة أن يقدمها لهذا العالم وبالتحديد في وجه الإدارة الأمريكية، أن لا مفاوضات اليوم المسألة الوحيدة التي توقف معركة غزة هي إيقاف العدوان على قطاع غزة، وأي أمل في اتجاه يعني تخفيف الأوضاع إنه نفاوض يعني نفاوض من أجل وقف إطلاق النار انتهت مرحلتها اليوم، والمقاومة هي التي تحدد مسار المعركة اليوم.
العدو يواصل عدوانه أستاذ حسن وسط تصاعد وحدة الخلافات على مستوى المنظومتين العسكرية والسياسية. وزير الحرب يوف جالنت يوصي بإتمام صفقة تبادل للأسرى، ويصف الحديث عن إنجاز نصر مجرد ثرثرة، ونتنياهو يتهمه بتبني سردية معادية. إلى أين يتجه الكيان في ظل استمرارية عدوانه وتصاعد الخلافات على مستوى القيادتان العسكرية والسياسية؟
استمرار العدو في عدوانه يعني الضياع والمزيد من الضياع في وجه ما يعني في وجه ما تنجزه حركة المقاومة على الأرض من صمود وتحدي وتصدي لهذا العدو ولهذا العدوان. هناك مسألة هامة جدا بهذا الصدد، إنه بعد 313 يوما من المعارك نرى أن المقاومة هي التي تحدد مسار المعركة بالرغم من كثافة تواجد قوات العدو في قطاع غزة، ولكن هناك نقطة واضحة على الصعيد العسكري بهذا الصدد هي مسألة تبعثر قوات العدو وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية للحرب التي يخوضها على أرض قطاع غزة. كثيرا ما طالبت يعني على صعيد كيان الاحتلال وحكومة الاحتلال، هناك الكثير ممن طالبوا بتوضيح رؤية لغزة ما بعد الحرب، إلا أن نتنياهو فشل بتقديم صورة واضحة بهذا الصدد، واليوم نرى أنه تحت هذا العنوان نرى الخلافات تتصاعد في قطاع غزة. نتنياهو يريد الاستمرارية في العدوان، لكن جالنت يقول له لقد تعب الجيش تماما، يريد يعني نتنياهو يريد أن يضرب الجيش من خلال استمرارية المعركة على الأرض ليحبط القرار العسكري الذي يطالبه اليوم بإيقاف المعركة، ويقول له جالنت ما نواصله على أرض قطاع غزة هراء ولا نصرة في الأفق. كما سبق جالنت العديد من الضباط الميدانيين الذين وجهوا رسالة إلى قائد الجيش هارتسي هاليفي وأعلنوا فيها أن ليس هناك رؤية لنصر قريب على الأرض في قطاع غزة، والمفروض إيقاف المعركة، خاصة وأن القوات استنزفت تماما على أرض القطاع ولم تجد أي رؤية واضحة لعنوان لهذا الحرب أو هدف لهذا الحرب. يعني شن الحرب لمجرد شن الحرب نتنياهو يستغلها كقضية شخصية لإنقاذ مستقبله السياسي، بينما الجيش يدفع الثمن، وهنا بدأ الجيش يرى تماما أنه يستنزف تماما على أرض قطاع غزة، وهذا ما راهنت عليه المقاومة منذ بداية معركة طوفان الأقصى. عملية استنزاف الجيش في قطاع غزة أو عملية بالتحديد عملية استنزاف قوات العدو في قطاع غزة يعني تماما نهاية هذا الكيان والنصر وتحديد مسار المستقبل في المنطقة هو للمقاومة وللمقاومة فقط، مهما وقفت الإدارة الأمريكية في محاولاتها لإنقاذ هذا الكيان.
نعم. طيب، يعني في موازاة الخلافات، عاصفة من التساؤلات في الكيان وحالة من التخبط والإرباك بشأن الرد من قبل محور المقاومة على عمليات الاغتيال. إيران بالطبع وعلى أعلى المستويات أكدت على الرد، كما أن محور المقاومة بدوره أكد على حتمية الرد. حسب متابعتكم، ماذا في عنوان الرد اليوم؟ ما هي انعكاساته على مستوى معادلة الصراع؟
في مستجدات هذا الحراك الذي نراه اليوم في المنطقة على مستوى عملية الرد التي ستقوم بها إيران ومعها محور المقاومة،
وهي
هناك تحرك للموفد الأمريكي إلى المنطقة هوكشتاين الذي التقى بعدد من المسؤولين اللبنانيين، والذين أكدوا له أن عملية تهدئة الأوضاع في المنطقة تتوقف على مسألة إيقاف العدوان على غزة، وهي جهات رسمية التقت مع هوكشتاين وقالت له بالحرف الواحد إن أي عملية تطالب فيها الولايات المتحدة لإيقاف العدوان على قطاع غزة لإيقاف يعني الحرب في المنطقة هي عملية وقف العدوان على قطاع غزة، وهذا لا يعني أن عمليات الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو إن في طهران ولا في لبنان ولا في اليمن، عمليات الاستهداف باليمن يعني أنها مربوطة بقطاع غزة، عمليات الرد مفصولة، هذه مفصولة تماما عن عمليات وقف الإطلاق وقف إطلاق النار في غزة. ما زالت إيران تحتفظ بحقها بالرد وتعمل عليها أيضا إلى جانب حزب الله الذي يعمل على عملية الرد أيضا. والملاحظ في الفترة الأخيرة أن الغطاء الناري التي يقوم به حزب الله ومجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان قد قطع العديد، يعني قد اتسع تماما على صعيد استهداف قوات العدو في الداخل المحتل واستهداف مستوطناته أيضا، وبدأ كما نرى تماما أن المستوطنون بدأوا يشكون من هذا الأمر تماما، أن المستوطنات التي لم تستهدفها سابقا قد استهدفت، يعني بدأ باستهدافها الآن، بالإضافة إلى ما تم ذكره بالتقارير التي بثيتموها الآن، مسألة هناك العديد من المواقع العسكرية قد أخلاها العدو ويتخوف منه عملية الرد، قد تطال هذه المواقع التي تم استطلاعها من جانب المقاومة الإسلامية قبلا، وسيأتي الرد ويطالها في المستقبل. وكما نرى أيضا أن عملية اقتصاد الكيان مهزوز تماما على أرضيات ما أعلنته إيران وما أعلنه حزب الله بأن عمليات الرد قادمة. إذن الكيان في وضع نفسي متأزم جدا جدا، وحتى الآن وإيران وحزب الله لم يقوما بعمليات الرد حتى الآن، ولكنهم نستطيع القول بأنهم ربحا المعركة أو المعركة مع هذا العدو نفسيا، إلا أن يعني كما أكدت إيران وكما أكد قائد الثورة الإسلامية اليوم السيد علي خامنئي بأن الرد قادم، والتهور الأمريكي أو التهويل الأمريكي والبريطاني ومعه الصهيوني لن ينفع شيئا، سترد إيران إلى جانب تأكيدات حزب الله واليمن بهذا الصدد.
شكرا للخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر، كنت معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم.
يا هلا،
حياكم الله.
هدت المجد القوافل يا فلسطين الفداء، فأنا الشعب المقاتل في ظلال الشهداء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اقتحم أكثر من 2250 مستوطنا صهيونيا ساحات مسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وقاد عمليات التدنيس هذه الوزير المتطرف إتمار بن غفير الذي أشرف على تأدية المقتحمين شعائر تلمودية علنية. الزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
أكثر من 2000 مستوطن صهيوني ينتمون لجماعات دينية وسياسية وشبابية دنسوا ساحات المسجد الأقصى استجابة لدعوات ما يسمى بأمناء جبل الهيكل لإحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم.
حملوا موضوع هذه الذكرى هذا العام بالذات موضوع طوفان الهيكل، وهذا من شدة غيظهم من طوفان الأقصى، وهم يدعوا بأنهم يريدوا أن ينظفوا المسجد من دنس المسلمين، وهذا ما يطرحوه خطير جدا لأنه لا حق لهم في هذا المسجد، هذا المسجد خالص للمسلمين.
وشارك إيتمار بن جفير ووزراء وأعضاء كنيسة كذلك في عمليات التدنيس والاجتياح للساحات والمصليات الخارجية تحت حماية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، ووعد بن جفير بمنح الحرية لليهود للتواجد في الأقصى.
كان هناك حصار للمسجد الأقصى من الأمس، هم يمنعوا الناس من الدخول لاعتداء المستوطنين في المسيرة اللي بلشت في الأمس في صلاة العشاء في داخل بلد القديمة. كان وضع صعب كثير على الفلسطينيين حتى اللي خارج بلد القديمة وداخل بلد القديمة، وكثير حزين المسجد الأقصى كان.
وكان اللافت في هذا الاقتحام رفع علم الكيان داخل الأقصى وعند أبوابه وفي أسواق القدس العتيقة، إلى جانب الهتافات والرقصات الاستفزازية والسجدات الملحمية.
نكلوا في اليهود من باب حطة، ظلوا يجروني لباب صباط تنكيل وضرب، وكانتهم يعتقلوني اليوم، وشو بدي أحكي؟ أنا بدي أفوت على الأقصى أصلي.
إلى ذلك شيع في رام الله جثمان الشهيد معتز صرصور الذي قضى في مواجهات شهدتها المدينة أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال.
الشعب الفلسطيني يعني قد ما يقدم وقد ما يضحي بضر رخيص في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الحق، وإحنا إن شاء الله من المشفوعين.
كما فجر جنود الاحتلال منزلين في رام الله يعودان إلى أسيرين في سجون الاحتلال.
اقتحموا المنطقة وحاصروها واقتحموا العمارة، ومباشرة نزلوا عنا على البيت أول شيء وأبلغونا أنه راح يتم تفجير البيت اليوم، وطلبوا منا إخلاء المنزل وعدم البقاء.
وشهدت قرية التواني جنوب الخليل نهارا توافد المئات من المستوطنين إلى المنطقة الأثرية فيها لأداء صلوات تلمودية رافقها اعتداءات على الفلسطينيين. إلى ذلك أسفرت عمليات الدهم والاعتقال التي شهدتها محافظات نابلس وقلقيلية وجنين ورام الله عن اعتقال 20 فلسطينيا.
نشكر الزميل هشام على هذا التقرير. وإلى مدينة كربلاء المقدسة مستمعين الكرام، أكد مؤتمر نداء الأقصى الثالث في جلسته الختامية على دور جبهات المساندة للشعب الفلسطيني في التخفيف عن الغزيين وأرباك الاحتلال. وشدد المؤتمر على استمرار الدعم المطلق للفلسطينيين في مقاومتهم وكفاحهم من أجل تحرير كامل أرضهم واستعادة حقوقهم. ودنا المؤتمر الفظائع التي يرتكبها الجيش الصهيوني في غزة داعيا إلى بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين الصهاينة المجرمين.
يؤكد المشاركون على أهمية استمرار مساندة الشعب الفلسطيني على كل الجبهات، ويقدرون عاليا الجهات التي دعمت وساندت ولا تزال، ويدعون جميع القادرين إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي التي نتأكد على أهمية ذلك بعد انتهاء هذه الحرب الظالمة، وفي مقدمتها متطلبات إعادة الإعمار ومعالجة الجرحى. يقدر المشاركون في المؤتمر الموقف العراقي الرسمي والشعبي المشرف إلى جانب قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، وخاصة الرؤية المبدئية للمرجعيات الدينية على اختلاف مذاهبها، والإعلانات الهامة التي أصدرها سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني. نعلن نحن المشاركين في مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثالث دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته وكفاحه من أجل تحرير كامل أرضه واستعادة حقوقه. إن أي تعامل مع الكيان الصهيوني وتحت أي عنوان وفي أي مجال كان يصل اليوم إلى مستوى الشراكة معه في جرائمه الوحشية. ومن هنا فإننا ندعو إلى قطع كل أشكال الارتباط مع هذا الكيان المجرم.
وإلى الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، المحتلة استشهد 5 شبان اليوم الأربعاء في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من الشبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم. وأفاد محافظ طوباس أحمد الأسعد بأن 5 مواطنين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على طمون وطوباس. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى المكان المستهدف. ومنذ الليلة الماضية استشهد 5 مواطنين في عناتة وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، ومن بينهم 146 طفلا و9 نساء. كما واستشهد فايز فواز أبو عامر خلال محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في طوباس فجر اليوم، وقامت القوات باختطاف واحتجاز جثمان الشهيد أبو عامر. حول الأوضاع في الضفة الغربية مستمعينا الكرام، وافانا الزميل جمال محسن بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
3 شهداء استشهدوا في بلدة طمون بعد أن قامت طائرة مسيرة بقصفهم، ما أدى إلى استشهاد 3، وقامت قوات العدو باحتجاز جثامينهم. الشهيد الرابع هو الشهيد الذي استشهد وهو فائز عامر دراغمي أبو عامر دراغمي، وهم مدينة طوباس من كتائب القسام. حاصرته قوات العدو في أحد المنازل ووسط اشتباكات مسلحة عنيفة جدا. أعلنت أيضا كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس بأنها خاضت اشتباكات مع قوات العدو في محيط المنزل. قوات العدو قصفت المنزل بسبع صواريخ أو قذائف بإنيرجا، ما أدى إلى استشهاد أبو عامر دراغمي. أيضا تم الإعلان عن أكثر من 15 عبوة ناسف فجرها المقاومون بقوات العدو في طوباس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جيش العدو لا أحد حتى الآن يعرف طبيعتها، لأن قوات العدو طبعا تتكتم على ذلك. ولكن ظهر الأمر من خلال سحبها لأعداء آليات، من بينها آلية كانت مقدمة الآلية من جهة اليمين ممزقة بالكامل. أعلن أيضا عن الشهيد الخامس، قيل بأنه لم نتوصل إلى اسمه وأسماء الشهداء، قيل أنه استشهد متأثرا بجراحه. عمليات القصف الذي يعني استخدمتها قوات العدو حتى الآن، يعني نحن نتحدث منذ بداية 7 أكتوبر وحتى الآن هنالك 159 عملية اغتيال تمت، سواء منها 67 بطائرات مسيرة و65 عملية بقصف عن طريق القذائف للمنازل أو للسيارات أو للشبان. هذا عدا عن العمليات التي تنفذها قوات المستعربين. واضح بأن قوات العدو بدأت تستخدم أكثر الطائرات المصورة والمسيرة والقصف عن بعد للمقاومين الفلسطينيين والمواطنين، وذلك طبعا نتيجة الخسائر التي تكبدها من ناحية تفجير العبوات ناسفة والاشتباك مع المقاومين. الأمر الآخر بأن الطائرة المسيرة في كثير من الأحيان يعني تكون غير مرئية وتكون بعيدة، وبالتالي يتم إيقاع المقاومين واستهدافهم غادرا دون أن يكون هنالك أي مواجهة.
شكرا للزميل جمال محسن على هذه الرسالة الصوتية. ومستمعين الأكارم، أوصى وزير الحرب العدو الصهيوني يواف جالنت بعدم خوض مغامرة مع حزب الله، فكيف أصبح بهذا الرأي وهو قبل شهر قال إن دباباته ستصل إلى الليطاني؟ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل غسان عبد الله.
في لحظة المفترق تبدلت نبرة وزير حرب العدو يواف جالنت تجاه لبنان. الرجل كان يفكر بأن يصل إلى الليطاني بدبابات رفح، هكذا هدد قبل شهر، ثم في غرفة مغلقة قال ما لا يقال على منبر الاستعراض العسكري التهديدي: الحرب على لبنان مغامرة وانزلاق. وكأنه شاهد جيدا رسائل الهدهد فوق كيانه، وسمع جيدا التهديد بالحرب بلا أسقف وبتدمير منطقة صناعية كاملة في الشمال الفلسطيني بنصف ساعة فقط، ثم أفرغ ما في بطنه على مسامع نتنياهو.
حدا عم بيقول له لنتنياهو الذهاب إلى حرب مع لبنان وبالتالي مع محور المقاومة هي مغامرة، بمعنى مغامرة غير محسوبة، مغامرة بأحسن الأحوال غير واضحة النتائج. هذه النتائج التي برزت بشكل جلي جعلت المؤسسة العسكرية تتوقف قليلا، ورأس الهرم للمؤسسة العسكرية الرأس السياسي يوآف جالانت أيضا جعله يخطو خطوة إلى الوراء. في هذا الجو بدأت تتعالى الأصوات من داخل المؤسسة ومن خارج المؤسسة أننا نذهب نحو المجهول، أنها معركة بدون أفق.
أخطر ما في كلام جالانت أنه قيل في غرفة مغلقة، أي في لحظة اعتراف حقيقية، وهو الذي يعلم أن في غزة المحاصرة المدمرة لا تزال 5 فرق من جيشه تقاتل بلا أفق، تذهب إلى رفح ثم تعود إلى خان يونس، ولا تبدل في الميدان كأنه اليوم الأول من القتال مع المقاومة. تضرب دباباته، يقنص ضباطه، وتنصب الكمائن المحكمة له، ثم يشتبك هو مع رئيس حكومته علنا بعد أن ضاق صدره بوهم الحديث عن نصر نتنياهو المطلق فوصفه بالهراء.
تبين لمن كان في البداية متفقا مع نتنياهو بالسعي للأهداف أن هذه الأشهر التي مضت كانت كفيلة بأن توضح لنا أن السعي لهذه الأهداف يعني هو مثابة هراء مثل ما قال جالانت. يبدو أن هناك تقديرا ما أخجرته جهات معينة وعادت قراءتها للواقع، بمعنى أن ما كنا نسعى إليه أصبح واضحا أنه من غير الممكن تحقيقه، وأيضا احتمالية أن ترتقي المقاومة إلى قدرات لم تستخدمها حتى الآن. كل هذه العوامل ترجح بنسبة كبيرة جدا أن إسرائيل فعلا تتخبط وتتجه نحو المجهول ونحو اللا أفق.
لنعد إلى الفكرة الأساس، القتال من أجل القتال فقط، ثم يأتي وزير الحرب ليحسم الجدال. نصرنا المطلق هراء وحرب لبنان مغامرة، أما كل ما سوى ذلك قتال بلا أفق من غزة إلى لبنان.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وبه نختم لقاءنا لهذا اليوم فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكر والتحية لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.